الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو الدرس الرابع مع شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه، والكتاب لعبد الكريم زيدان رحمه الله، نشأة علم أصول الفقه. متى نشأ علم أصول الفقه؟ أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لازم حتما وجوده أصوله وضوابطه وقواعد له، وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته. ولكن الفقه سبق علم الأصول، تمام؟ في التدوين الفقه دون قبل علم الأصول، وإن قارنه في الوجود، يعني هم كانوا موجودين مع بعض، لكن اهتم العلماء بكتابة الفقه أكثر من اهتمام بكتاب في البداية خالص الأصول، بمعنى أن الفقه دون وهزبت مسائله وأرسيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وتهذيبها أو تهذيبها وتمييزها عن غيرها. وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه، لا مش معنى الكلام أنه ما نشأش علم الأصول إلا منذ تدوينه، لا، وأنه لم يكن موجودا قبل ذلك، أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة. فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين، وكانوا يسيرون في ضوئها وإن لم يصرحوا بها لمسائل حاضرة، زي واحد يقرأ القرآن، تمام، بيقرأ القرآن بأحكام التجويد من غير ما يوقف يقول ايه دا مد دا غنة، هذه ايه تا اخفاء، لا، هو بيقرأ اتباعا لأحكام التجويد بالنص، وإن لم يصرح بذكرها عند القراءة. كذلك الفقهاء، فعبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه عندما كان يقول إن الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال يجنن أضعن حملهن، ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. طب ليه استدل بالآية الأخرى؟ لأن دي نزلت بعدين، لأن يبقى كده الآية الأخيرة ناسخة للآية الأولى في هذا الحكم. وإنما كان يشير بهذا الاستدلال إلى قاعدة من قواعد الأصول، وهي إن النص اللاحق لا اسمع بس إن النص اللاحق ينسخ النص السابق وإن لم يصرح بذلك، كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون، فالتدوين كاشف عن وجوده لا عن منشأه، لأنه كان موجود، فليس كونه أنهم بدأوا يدونونه يعني الآن وجدوه، لا منشئ له، كما في علم النحو والمنطق، فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو بمراحل. والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل أن يدون علمه المنطق وتوضع قواعده. فإذا ليس معنى أنه لم يدون قبل هذه الفترة أنه لم يكن موجودا، إنما كان موجودا غير مدون، وليس ولا يعتبر منشأه عند بداية تدوينه، إنما كان موجودا قبل أن يدون. فأصول الفقه، إذن صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته، من أول البداية، بل كان موجودا قبل نشأة الفقه، لأن قوانين لأنه قوانين للاستنباط وموازين للأراء، ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوينه أولا. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرجعه الفتية وبيان الأحكام، فما كان هناك من داع للاجتهاد والفقه، وحيث لا اجتهاد فلا مناهج للاستنباط ولا حاجة إلى قواعد، لأن أي شيء كان يشكل عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المشرع. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة، إلى أن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها ووجه الأدلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها والإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود السنة. من هم؟ الصحابة رضوان الله عليه، الناس عندهم بالأساس دي ألفاء. وكان نهجهم في الاستنباط أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا حكمها في كتاب الله، فإن لم يجدوا رجعوا إلى السنة، فإن لم يجدوا في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة وما تومئ إليه نصوصها أو تشير، ولم يجدوا عسرا في الاجتهاد ولا حاجة لتدوين قواعده. وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له، وما امتازوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وجودة الإدراك. من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم، وكذلك فعل التابعون، فقد صاروا على نهج الصحابة في الاستنباط ولم يحسوا بالحاجة إلى تدوين أصول استخراج الأحكام من أدلتها لقرب عهدهم من عصر النبوة ولتفقههم على الصحابة وأخذهم عنهم رضي الله عنهم وأخذهم العلم منهم. تمام. 9. إلا أن بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية وجدت حوادث ووقائع كثيرة، واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على على سلامته الأولى، وكثر الاجتهاد والمجتهدون وتعددت طرقهم في الاستنباط واتسع النقاش والجدل وكثرت الاشتباهات والاحتمالات. فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة الماسة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب. وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها ومما عرف من مقاصد الشريعة وأسرارها ومراعاتها للمصالح، وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال ومن مجموع من هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه. 10. وقد بدأ هذا العلم بصورته المدونة وليدا على شكل قواعد متناسرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام، فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به، كما أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد أصولية يعتمد عليها كل فقيه لتقويم وجهة نظره وتعزيز مذهبه وبيان مأخذه في الاجتهاد. وقد قيل إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا شيء منه. تمام. والشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204. ويقول العلامة محمود الشهابي الخرصاني في مقدمته في كتابه فوائد الأصول من تقريرات الحجة النائين للعلامة الشيخ محمد بن علي الكاظمي الخرصاني. وقد صرح جمع من الجهابضة كابن خلكان وابن خلدون وصاحب كشف الظنون بأن أول من صنف في أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي، لكن لست على يقين من ذلك، بل من المحتمل عندي أن يكون أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، وهو أول من لقب بقاضي القضاة سابقا على الشافعي بتأليفه الأصول، اللي هو مين؟ صاحب أبو حنيفة. فقد ألف فيه رسالته من هو؟ الشافعي الأصولية المشهورة، وتكلم فيها عن القرآن وبيانه للأحكام وبيان السنة للقرآن والإجماع والقياس والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والاحتجاج بخبر الواحد ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية. وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة آراء المخالفين بأسلوب علمي رائع رصين، لما لا وهو إيه؟ الإمام الشافعي إمام الدنيا. وبعد الشافعي كتب أحمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول، وآخر في الناسخ والمنسوخ، وثالثا في العلل، ثم تتابع العلماء في الكتابة وأخذوا ينظمون أبحاث هذا العلم ويوسعونه ويزيدون عليه. 12 مسالك العلماء في بحث أصول الفقه. ولم يسلك العلماء في أبحاث الأصول الفقه طريقا واحدا، فمنهم من سلك إيه؟ مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين، فهو اتجاه النظري غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها إيه؟ الدليل، وجعلها موازين لضبط الاستدلال وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب. وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين أو طريقة المتكلمين، وقد اتبعه المعتزلة والشافعية والمالكية كما اتبعه علماء الجعفرية في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه، وإن جنحوا بعد ذلك إلى مزج هذه الطريقة بالطريقة الأخرى وهي تقرير القواعد الأصولية على ضوء فروعه المذاهب. وتمتاز هذه الطريقة طريقة المتكلمين بالجنوح إلى الاستدلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع الفقهية، وإن ذكرت كان ذلك عرضا على سبيل التمثيل فقط. 13 ومن العلماء من سلك مسلكا آخر يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقله عن الأئمة من فروع فقهية، وبمعنى أن هؤلاء العلماء وضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوا في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية. وقد اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية. ويمتاز هذا المسلك بالطابع العملي، فهو دراسة علمية عملية تطبيقية للفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب، واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية التي لاحظ واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم. ومن ثم فإن هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة لفروع المذهب وتدافع عن مسلك أئمة هذا المذهب في الاجتهاد، كما إن هذه الطريقة وهذا هو نهجها أليق بالفروع وأمس بالفقه كما يقول العلامة ابن خلدون. 14 وقد وجدت طريقة ثالثة في البحث تقوم على الجمع بين الطريقتين والظفر بمزايا المسلكين، فتعني بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل لتكون موازين للاستنباط وحاكمة على كل رأي واجتهاد مع التفاوت إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطها بها وجعلها قادمة لها. وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب كالشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية والحنفية. ومنها ومن الكتب المؤلفة على طريق المتكلمين كتاب البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفي سنة 413 هجرية، وكتاب المستصفى لأبي حامد محمد بن حامد الغزالي الشافعي المتوفي سنة 505 هجرية، وكتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصيري المتوفي سنة البصري المتوفي سنة 413 هجرية. وقد لخص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي الشافعي المتوفي سنة 606 هجرية، كما لخصها أيضا وزاد عليه الإمام سيف الدين الأمدي الشافعي المتوفي سنة الإمام سيف الدين الأمدي الشافعي المتوفي سنة كام؟ 631 هجرية، في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. أما الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية فمن أهمها كتاب الأصول لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص المتوفي سنة 370، وكتاب الأصول لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي المتوفي سنة 430، وكتاب الأصول لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفي سنة 483 هجرية، وشرح المسمى كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفي سنة 730 هجرية. ومن الكتب المؤلفة على الجمع بين الطريقتين دي ودي كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزودي والإحكام للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفي سنة 649 هجرية، وكتاب التنقيح وشرح التوضيح لصدر الشريعة عبد الله ابن مسعود الحنفي المتوفي سنة 747 هجرية، وشرح التوضيح للشيخ سعد الدين مسعود ابن عمر التستزاني الشافعي المتوفي سنة 792 هجرية، وكتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبك الشافعي المتوفي سنة 771 هجرية، وكتاب التحرير لابن الهمام الحنفي المتوفي سنة 861 هجرية، وشرح التقرير والتحبير لتلميذ المؤلف محمد بن محمد أمير الحاج الحلبي المتوفي سنة 879 هجرية، وكتاب مسلم الثبوت لمحب الله ابن عبد الشكور المتوفي سنة 1119 هجرية، وشرحه للعلامة عبد الأعلى محمد بن نظام الدين الأنصاري وغيرها من الكتب. ومن كتب الأصول المهمة عند علماء الجعفرية كتاب الزريعة إلى أصول الشريعة للسيد الشريف المرتضى المتوفي سنة 336 هجرية، وكتاب عدة الأصول للشيخ أبي جعفر محمد بن حسين بن علي الطوسي المتوفي سنة 460 هجرية. ومن كتب متأخرين كتاب القوانين لأبي الحسن الجيلاني الذي فرغ من تأليفه سنة 1205، ومن الكتب الحديثة كتاب العناوين للشيخ محمد مهدي الخالصي الكاظمي وقد فرغ من تأليف سنة 1331 هجرية. منهج البحث، البحث ده اللي هو بين أيدينا بقى موضوعات علم أصول الأصول، وهي الحكم الشرعي ودليله وطريقة استنباطه والمستنبط نفسه أي المجتهد من حيث الشروط الأهلية وللإجتهاد. وعلى هذا ستنقسم أبحاث هذا الكتاب على النحو التالي: الباب الأول في مباحث الحكم، الباب الثاني في أدلة الأحكام، الباب الثالث طرق استنباط الأحكام وقواعده وما يليق بهذا كله من قواعد الترجيح والناسخ والمنسوخ، الباب الرابع والأخير الاجتهاد وشروطه والمجتهد والتقليد ومعناه. وهذه كلها كانت عبارة عن مقدمة لنشأة هذا العلم وبيان أهمية هذا العلم ومتى بدأ التصنيف فيه والكتابة فيه وأهم الكتب التي كتبت في هذا العلم. وبإذن الله تعالى نبدأ في المرة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى مع الفصل الأول الحكم وأقسامه. اللهم كما علمت آدم ربي معلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، يا علي معلمنا يا علي معلمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.